بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، لازلنا نشرح معكم دروس الرقية الشرعية، وتكلمنا في الدرس الماضي عن علاج المس والصرع، وذكرنا جملة من الأدوية الواردة في ذلك، ونتكلم هذا اليوم عن نفس الباب ونكمله بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، إن من أعظم الأدوية ومن أعظم العلاجات النافعة لعلاج المسحور والممسوس والمعيون والمحسود، علاج عظيم غفل عنه كثير من الرقاة، وذلكم هو العلم الشرعي. العلم الشرعي أن يقبل هذا المريض على كتاب الله تعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيتدبره ويثني ركبتيه في مجالس العلم وفي مجالس الذكر، فمن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. العلم الشرعي علاج نافع ودواء عظيم، فنور السنة ونور التوحيد ونور العلم الشرعي إذا دخل في القلب لا شك بإذن الله تعالى، إذا كان هذا العبد مخلصا لله تعالى في طلبه للعلم، أورثه الخشية وأورثه الخوف وأورثه اليقين بالله تعالى. فإذا حصل العبد هذه الأمور لا شك بإذن الله تعالى أن الشياطين تتزلزل، وأن أمرهم وكيدهم بإذن الله تعالى يزول. لذلك أخبر الله تعالى عن أهل العلم أنهم من أشد الناس خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا أخشى أحد بعد الأنبياء وبعد الصحابة من الله تعالى من أهل العلم. فلذلك الشياطين تفزع منهم وتهرب بأمر الله تعالى منهم. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تنفر منه الشياطين، وما سلك عمر واديا إلا وسلك الشيطان واديا آخر، وما ذلك إلا لعظمة الخوف من الله تعالى ولعظم التوحيد واليقين بالله تعالى. فليحرص العبد وليحرص الرقاة على أن يوجه المرضى إلى أن يطلبوا العلم ويتفقهوا في دين الله تعالى، وهذا سيوفر لهم جهدا كبيرا. أيضا أيها الإخوة الأحبة، من الأدوية النافعة ذهاب بيت الله الحرام، من الأدوية النافعة ذهاب بيت الله الحرام، زيارة الحرم والطواف، عبادة الطواف والسعي بين الصفا والمروة وباقي الشعائر، الإكثار من شرب ماء زمزم، والصلاة خلف المقام، والجلوس بقرب البيت، وكثرة تلاوة القرآن، والإلحاح على الله تعالى بالدعاء هناك. هذا علاج من أقوى العلاجات، هذا علاج تهد الأسحار وتدك حصون الشياطين وقد يغنيك الله سبحانه وتعالى بهذا العلاج من أي راقي. فالمكوث في الحرم وكثرة التعبد فيه علاج ناجع ودواء شافي بإذن الله تعالى. وقد رأيت بعض الحالات المستعصية حصل لها الانتفاع العظيم في أيام معدودة ما لم يحصل في أشهر وسنين من العلاج، سنين طويلة كان يتعالج من راق إلى راقي ومن شيخ إلى شيخ، لكن ما أن مكث في الحرم أسابيعا أو أياما إلا وتزلزلت الأسحار وخرجت الشياطين صاغرة. فأنصح كل قادر بالذهاب لتلك البقاع الطاهرة، وأن يستغل وقته بالعبادة وكثرة التلاوة والذكر والدعاء، وأن يكثر من الطواف، يكثر من طواف السنة وشرب ماء زمزم والاغتسال منه، فسيرى بإذن الله عجائب قدرته، سيرى بإذن الله تعالى عجائب قدرة الله تعالى في هذه الشياطين، سيراهم بإذن الله أذلاء، سيراهم بإذن الله أذلاء صاغرين ليس لهم من الأمر شيء، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا بإذن الله تعالى، ولكن الأمر يحتاج إلى قوة عزيمة وقوة توكل على الله تعالى وصدق اللجوء إليه وانطراح بين يديه وكثرة إلحاح وتضرع في دعائه سبحانه وتعالى. وأن يستمر هذا المريض وأن يحسن الظن بالله تعالى أنه القادر القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن هذه الأسحار وهذه الشياطين ليست بشيء أمام قدرة الله تعالى وعظمته. فبقدر توكلك وبقدر حسن ظنك بالله تعالى تعطى ما رمته بقدر يقينك وبقدر ظنك بالله تعالى تحصل على المطلوب. ولكن كثير من الناس كما نبهت مرارا وتكرارا يرقي نفسه ويقرأ على نفسه بنفسية مهزومة ويضع في نفسه أنه لا يتعافى وأن هذه الشياطين عظيمة وأن هذه الأسحار لا يستطيع الفكاك منها. فلذلك قلت مرارا لو قرأ مثل هذا الإنسان المصاب القرآن كله، قرأه في جوف الكعبة وهو لم يحسن الظن بالله تعالى فإنه لا يحصل له المراد، ولكن لو قرأ آيات قليلة وأحسن الظن بالله تعالى لا سيما في هذه البقاع الطاهرة حصل أمر عظيم بتوفيق الله تعالى ورحمته. أيضا أيها الإخوة الأحبة، هناك أدوية حسية، قد مر معنا جملة من الأدوية الشرعية المعنوية من الذكر ومن تلاوة القرآن ومن الدعاء ومن الأعمال القلوب أيضا التوكل واليقين ومن الصدقة ومن الاستغفار، ذكرنا جملة من هذه الأدوية النافعة في علاج المس والصرع والسحر، ونذكر هنا أدوية أخرى حسية، وهذه الأدوية الحسية هي إما واردة في السنة في الكتاب وفي السنة، وإما قد علم نفعها بالتجربة، وهي من جنس الأدوية. وكل دواء وكل أمر ثبت في الكتاب وفي السنة أنه فيه الشفاء فهو بإذن الله تعالى أيضا شفاء من السحر وشفاء من العين وشفاء من الحسد والمس والجن. كل ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة أنه دواء وأنه نافع من حيث العموم، فبإذن الله تعالى تجد نفعه في الممسوس وفي المسحور وفي المحسود والمعيون. الجملة الثانية، الأدوية التي علم بالتجربة، علم بالتجربة، فالسحر والعين والحسد جملة من جملة الأدوية، فالسحر والعين عفوا من جملة الأدواء ومن جملة الأمراض التي يصاب بها الإنسان. وعلاج العين والسحر هو لا شك أنه جزء من وباب من أبواب الطب، جزء وباب عظيم من أبواب الطب، وباب الطب واسع وكبير، وباب الطب واسع وكبير. فمنه لا شك من أعظم الأدوية في باب الطب الأدوية الشرعية، وأيضا الأدوية التي علم نفعها بالتجربة. لذلك السلف ذكروا مثلا الاغتسال بورق السدر، وهذا ليس فيه دليل من كتاب ولا سنة، أن السدر نافع في علاج السحر والمربوط عن أهله، ولكن علم نفعه بالتجربة. فلا وجه، لذلك أقول لا وجه لمن يعارض التجربة في باب الرقية، لأن هذا من باب التطبب، وباب التطبب وباب التطبب باب واسع، وليس فيها الأصل الحظر والمنع والتعبد، إنما هو باب واسع يجوز فيه التجربة بشرط أن لا يكون هذا الدواء محرما، وأن لا يؤدي إلى حرام، وأن لا يكون فيه أيضا تشبه بالسحرة والدجالين. فما كان من جنس الدواء وما كان فيه معنى معقولا ونافعا وشهد به أهل الخبرة أن هذا دواء مفيد، فبإذن الله تعالى لا بأس من فعله، وهذا مذهب جماعة من السلف من المتقدمين، وجماعة من أهل العلم من المتأخرين كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. نتكلم، نرجع، هذا تأصيل في المسألة، نتكلم ونرجع نتكلم عفوا عن علاج الصرع والمس في الأدوية الحسية الواردة في الكتاب وفي السنة. من الأدوية النافعة الواردة في الكتاب والسنة العسل، فهو دواء عظيم، وأخبر الله تعالى أنه فيه شفاء للناس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصيب أمره الذي كان به يشتكي من داء في بطنه، قال لأخيه اسقه عسلا، ثم في المرة الثانية قال اسقه عسلا، ثم في المرة الثالثة قال لما أخبر أنه زاده استطلاقا قال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا. وهذا يعطيك فائدة أن بعض الأدوية تحتاج إلى تكرار وتحتاج إلى استمرار، فكثير من الناس يستخدم العسل مثلا ويقرأ على نفسه آيات من القرآن الرقية الشرعية يوم يومين ثم يترك، وهذا خطأ، يقول ما انتفعت، بل المسلم أولا يفعل يقينا أنه بإذن الله سينتفع. ثاني يستمر على هذا الدواء ولا ينقطع. فبعض الأدوية حتى تعطي مفعولها لا بد من الاستمرار عليه وعدم الانقطاع. فالعسل كثير من الناس، أنا أعرف من المسحورين من يستخدم العسل من أول وهلة لا يحس بشيء، لكن سبحان الله يستمر عليه أسبوع أسبوعين ثلاث يحصل له نفع عظيم. وأفضل الطرق باستخدام العسل أن يأخذ العسل مثلا ملعقتين أو ثلاث، يذيبه في الماء ثم يشربه على الريق. طبعا ثلاث ملاعق كثير لمن كان مصاب بالسكر، المصاب بالسكر لا يستخدم هذه الكمية، إنما يستخدم كمية بسيطة لو نصف ملعقة نصف ملعقة. أما الصحيح فهذا ليس به إن شاء الله سبحانه وتعالى ليس به مضرة. المهم من أفضل الطرق أنه يأخذ العسل ويذيبه في الماء ثم يشربه، وهذا أسرع في أن ينتشر في الجسد. وإذا كان سبحان الله سحر في البطن في الماء معاء في الأوردة يصل إليه هذا العسل أسرع مما لو شربه من غير الإذابة في الماء. وإن يأخذه على الريق هو أنفع، ولو أخذ العسل مجردا من غير أن يخلطه بشيء كان انتفاع الجسد بالعسل أكثر. فإذا أخذت أردت أن تأخذ العسل مثلا لا أقل شيء نص ساعة لا تأخذ شيء، وبعد تناولك للعسل بنصف ساعة أيضا لا تتناول شيء. أيضا من الأدوية النافعة أيها الإخوة ماء زمزم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في الحديث ماء زمزم لما شرب له، فإن الإنسان إذا شرب هذا الماء يقصد وينوي ويستحضر الشفاء وأن الله تعالى يرفع عنه ما أصابه. فالنية لها أثر عظيم في حصول النفع. كثير من الناس قد يشرب ويشرب ثم لا ينوي فيكون النفع قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فلذلك لو أن الإنسان من أيضا من طرق استخراج السحر المأكول أو المشروب أن يكثر من شرب ماء زمزم على الريق، يعني يشرب لك خمس كأسات أو ست كأسات أو سبع أو حتى لو وصل إلى عشر يشرب ذلك على الريق حتى يتضلع، فبإذن الله تعالى يحصل نفع. وأيضا لمن أصيب بسحر في جوفه لو أنه اقتصر بماء زمزم وقليل من الطعام أو شيء من التمر واستمر على ذلك أياما بإذن الله يحصل به نفع وتحصل به فائدة. لكن طبعا هذه الطريقة الاقتصار على ماء زمزم أو قليل من الطعام أو شيء من التمر هذا يكون لمن كانت صحته جيدة، أما من كانت عنده نقص وضعف فإن هذا قد يضره. وماء زمزم كما مر طعام طعم وشفاء سقم. أيضا ماء زمزم فائدته ليست فقط في الشرب إنما أيضا في الاغتسال، لا سيما من كان مصابا بأمراض جلدية من حساسية وحكة ومشاكل في الجلد. وماء زمزم سبحان الله مفيد وعظيم جدا له، وقد تحصل به الفائدة ما لا تحصل في كثير من الأدوية. ويجوز الاغتسال بماء زمزم في الخلاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهكذا يجوز الاغتسال بالماء المقروء في الخلاء في الحمام، يجوز ذلك لأن الماء المقروء لا يأخذ حكم القرآن. فأنت إذا قرأت في الزيت مثلا بزيت الزيتون فيجوز لك أن تضعه حتى على العورة فلا يأخذ حكم القرآن، ثم إنك إذا وضعت زيت الزيتون تغتسل أيضا في الخلاء أو في الحمام فيذهب داخل المجاري هذا الزيت. أيضا تشرب هذا الماء، هذا الماء المقروء فيه أو ما أزل تشربه ويجري أيضا ويدخل أيضا مجاري البول والنجاسات، فلا يأخذ حكم القرآن على الصحيح. وبهذا أفتى فيه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. أيضا من الأدوية النافعة زيت الزيتون، فقد ذكره الله تعالى أنها شجرة مباركة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. زيت الزيتون مفيد في الادهان به لا سيما في الليل وقبل النوم، فلو ادهن الممسوس بزيت الزيتون لا سيما إن كان هذا الزيت مقروءا فيه حصل به بإذن الله سبحانه وتعالى نفع عظيم. أيضا لو أخذه على الريق مثلا يأخذ ملعقتين على الريق ويأخذ هكذا مثلا ملعقتين قبل النوم وفي وقت آخر اختاروا له ثلاث مرات في اليوم ملعقتين ملعقتين بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل له نفع عظيم، والجن والشياطين ينفرون منه نفورا عظيما. فهذه شجرة عظيمة ودواء مبارك ينبغي على الراقي أن لا يستغني عنه بعد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والأدوية الواردة في الكتاب الشرعية، الأدوية الواردة في الكتاب والسنة من الذكر والدعاء. فزيت الزيتون والعسل وماء زمزم هذه أمور أساسية في العلاج لا ينبغي الاستغناء عنها. أيضا ألبان البقر، حليب البقر الطازج حتى لو كان هذا الذي في الجمعيات أو في المحلات يباع هو أيضا من الأدوية، وسبحان الله أيضا هو مفيد في علاج الممسوس والمسحور، لذلك كثير من المسحورين والممسوسين ينفرون من شرب الحليب هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجر وهو شفاء من كل داء، وقال صلى الله عليه وسلم تداووا بألبان البقر فإني أرجو أن يجعل الله فيها شفاء فإنها تأكل من كل شجر. أيضا من الأدوية النافعة تمر العجوة، فقد قال صلى الله عليه وسلم من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، وقال من تصبح بسبع تمرات تأخذه على الريق من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فتمر العجوة من الأدوية النافعة وهو علاج مفيد جدا لمن كان به سحر في جوفه. بل بعض المسحورين إذا تناول تمر العجوة يحس كأن شيئا في بطنه يتمزق ويتقطع، ولو أكله الإنسان الصحيح لم يحصل له شيء. هكذا ماء زمزم مثلا، كثير من الممسوسين عندما يشربه يحس بتغير في بطنه وغازات ورغبة في الاستفراغ، لو شربه الإنسان السليم ما حصل له شيء أبدا. وهكذا العسل، قالوا هكذا كتاب الله سبحانه وتعالى، قرأه الإنسان السليم لا يحصل له شيء بل يحصل له الراحة. أما الإنسان المصاب والمسحور غالبا يحصل له تعب وضيق، ليس لأن آيات الله سبحانه وتعالى يسبب هذا الضيق، ولكن لأن هناك شيء في الجسد هو الذي يتضايق، فالمشاعر تتداخل فيحس بضيق ويحس بنفرة. أيضا من العلاجات النافعة الحجامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط الهندي لصبيانكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما مر ليلة أسري به بملأ من الملائكة لما عرج به إلى السماء إلا وقالوا له: يا محمد مر أمتك بالحجامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني الملائكة يوصونه: يا محمد مر أمتك بالحجامة، يعني أن هذا الدواء دواء عظيم ومفيد ما ينبغي للإنسان أن يستغني عنه. وأعظم أيامه طبعا في 17 و19 و21، هذا أفضل أيام. لكن المريض يضع له برنامج معين يحتجم فيه، فمثلا كل شهر مرة حجامة عامة شاملة، وإذا كان كل موضعي مثلا على المعدة يشتكي من سحر مأكول ومشروب يعمل له هذا الأسبوع، ثم الأسبوع الذي بعده فقط في المعدة، ثم في الأسبوع الذي بعده، ثم يتوقف ويرتاح فترة، ثم يعيد الكرة على المعدة، بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل به نفع إذا كرر الحجامة. فبعض الأدوية تحتاج إلى تكرار وإلى استمرار عليها حتى تعطي الثمار بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الحجامة يحتاج أن يكون عنده حجام حاذق عارف. فالحجامة للأسف والرقي هكذا أصبحت مهنة من لا مهنة له، كل واحد حمل كأسات وحمل لموس يلا، إنما ينبغي أن يكون هذا الحجام حجاما حاذقا عارفا. وعلم الحجامة قائم أولا على معرفة المواضع وتحديدها، هذا الموضع مثلا يؤثر على الكبد، وهذا الموضع يؤثر على المعدة، وهذا الموضع يؤثر على إنزال الضغط إذا كان يعاني من ضغط، وهذا الموضع يؤثر على الشفاء من السكر والكوليسترول، فيعرف هذه المواضع، وهذا يحتاج إلى رجل عارف وربما دارس عند أهل الاختصاص. أيضا ثانيا علم حجابة يحتاج إلى دقة في التشريط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: في الشفاء شرطة محجم، ما قال طعنة محجم. فبعض الناس عندما يحجم لا يشرط في الحقيقة، إنما عندما تجد ظهر هذا الذي احتجم كأنه مطعوم في ظهره بالسكين، وهذا من أعظم الظلم ومن غش الناس. فينبغي على العبد أن يتقي الله تعالى. ولا يجوز الطبيب للإنسان يتطبب أن يتطبب وهو ليس أهل الطب، ولا يجوز له أن يتصدر باب الرقية وباب تفسير الأحلام هو ليس له لذلك أهل. فهذا من الغش ومن الخداع ومن أكل أموال الناس بالباطل. أيضا إخواني من الأدوية الواردة في السنة وله نفع في علاج الممسوسين الحناء. الحناء، قال صلى الله عليه وسلم: سيد ريحان أهل الجنة الحناء. صحه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا يصيب قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء. وكان إذا اشتكى أحد رأسه قال: اذهب فاحتجم، وإذا اشتكى رجله قال: اذهب فاغضبها بالحناء. حسنه الألباني. فمثلا المرأة إذا تشتكي، قلنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث من كان يشتكي في قدميه كان يأمره بالحناء، يختضب بالحناء. هكذا مثل المرأة إذا كانت تشتكي مشاكل في الرحم لها أن تأتي بالحناء مثلا الطبيعي ليس المغشوش. فإن كثير في الأسواق للأسف مخلوط بأمور مغشوشة وقد تكون ضارة. الحناء الطبيعي هذا يأخذه مثلا يضعه على الرحم، بعدما تضع فيها الماء ثم يصبح كالعجين ثم تضعه على الرحم مباشرة. فإذا كانت مثلا الجن هذا قد سبب لها نزيفا فبإذن الله يتوقف هذا النزيف. إذا كان هناك ألم مثلا في المعدة نفس الطريقة، تعجن الحناء بالماء ثم تضع هذا الحناء على المعدة وعلى موضع الألم فبإذن الله سبحانه وتعالى يخف ويذهب. هكذا لو وضعت الحناء، عجنت الحناء ووضعت على مواضع متفرقة من الجسد ونامت عليه إلى الصباح فبإذن الله يحصل به النفع. لكن الحناء تعجنه وتضعه فورا على الجسد، ما تتركه حتى يبقى هذا الحناء فترة، ثم إذا بقي فترة يصبغ الجسد. لكن إذا كان وضعه على الجسد مباشرة بعد عجنه بإذن الله ما يحصل الصبغ. هذه جملة وبعض ما جاء من أدوية حسية في السنة. وهناك أدوية كما نبهت علم نفعها بالتجربة، هناك أدوية اختلف هل يلحق بعمومات الكتاب والسنة. مثل ما المطر، فالإنسان المصاب بالمس والسحر إذا كان هناك وقت مطر فأنصحه أن يذهب ويخرج ويقف في الماء في المطر هذا ويكشف ويحصر عن رأسه، وهذا ورد في السنة. لكن يحصل بإذن الله سبحانه وتعالى النفع، فهو ماء مبارك، فهو ماء مبارك. وأيضا وقبل هذا الكثير مجموعة من المشهورين والمشهورات أعرف أنهم حصل لهم انتفاع بالاغتسال بماء المطر، والماء الذي ينزل من السماء مباشرة أقوى تأثيرا، وأما الماء المتجمع في الوديان أيضا هو نافع أن يأخذه الإنسان ويغتسل منه. أيضا الماء البارد الاغتسال منه هو مفيد ومنشط للدورة الدموية ومفيد فعلاج المس والشياطين تتعب تعبا بالغا إذا اغتسل الممسوس بماء البارد. قال الله تعالى في كتابه لأيوب، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إيش قال؟ أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، مغتسل بارد وشراب. فهو علاج مفيد للمس وللضر وللسحر. وهكذا من كان يعاني من صداع شديد في رأسه وكان السحر السبب له هذا الصداع، انصحه غسل رأسك، غسل وجهك بالماء البارد، بإذن الله سبحانه وتعالى يخف. ولا بأس أحيانا أن يضع ماء بارد في الطشت مثلا ويضع قدميه في هذا الماء ثم يقرأ ويرقي نفسه، بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل له النفع. وهكذا لو كان يشتكي من يديه أو أنه يحس أن الجلد يتجمع في يديه أو شيء يتجمع في يديه أثناء الرقية، ضعها في الماء البارد وقرأ، بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل النفع ويخرج بأمر الله تعالى إذا شاء الله. هكذا أيضا ماء البئر، وقد ذكرت قصة عائشة رضي الله تعالى عنها مع الجارية التي عملت السحر لها، فبقيت عائشة رضي الله تعالى عنها مدة من الزمان وهي متعبة من السحر، إلى أن رأت في المنام أن اغتسلي من آبار ثلاثة يمد بعضها بعضا، فلما فعلت ذلك قامت ليس بها شيء. فماء الآبار، لو الإنسان مثلا أخذ ماء البئر من هذا البئر ثم من ذاك البئر ومن عدة آبار وجمعها في مكان ثم اغتسل منه، فيحصل بإذن الله سبحانه وتعالى له النفع. أيضا الماء الكبريتي هو علاج نافع ومفيد في السحر، لكن منبه أن هذه الأدوية الحسية بعض الناس قد يستفيدون منها استفادة عظيمة وبعض الناس يقل انتفاعه من هذه الأدوية وبعض الناس يكثر، لكن الإنسان والمصاب بالسحر يطرق أبواب الشفاء. أولا يطرق باب اللجوء إلى الله، الأسباب الشرعية والدعاء والذكر، هذا هو أصل الشفاء. ثم بعد ذلك لا بأس أن يلجأ إلى هذه الأمور الحسية ولا يتكل عليها ولا يبالغ في التعلق بها، فكثير من الرقاة أغوتهم الشياطين فجعلتهم يتعلقون بهذه الأسباب ويأمرون مرضاهم بها أكثر مما يأمرهم بالتعلق بباب الله تعالى واللجوء إليه. والشياطين قد تتلاعب على الراقي أنهم ينتفعون، أن هؤلاء المرضى ينتفعون أكثر مما ينتفعون بآية الكرسي والبقرة وغير ذلك. فلذلك لا يستغني الإنسان، لا يستغني الإنسان عن الأدوية الشرعية الواردة، بل هو أصل الطب وأصل العلاج كما نبهت مرارا وتكرارا. ثم بعد ذلك أباح الله تعالى الأسباب الحسية. أيضا لا بأس من استخدام المسك الأسود السائل مثلا أو المسك الأبيض، وليضعه الإنسان ويدهن به الإنسان المصاب، فإن الشياطين، كثير من الشياطين بطبيعتها تحب الروائح الكريهة. فبعض الشياطين تحب الروائح الكريهة وتنفر من الروائح الطيبة, تنفر من الروائح الطيبة كالمسك الأسود أو الأبيض. فإذا علم نفعه لا بأس أن يدهن به الإنسان, وقد علم نفع ذلك, ولا بأس أيضا يضعه في ماء هذا المسك, يقطره في ماء ثم يغتسل منه. وأعرف امرأة أحد السحرة عمل لها سحر لحبس البول, ثم لما وضع المسك في الماء وجلست في الماء خرج الشيطان من فوره. أيضا أيها الإخوة, من الأدوية النافعة الرياضة, فالرياضة مفيد جدا في علاج المسحور والممسوس, بل يحصل تعب بالغ من الشياطين إذا مارس الإنسان الرياضة بشكل يومي. لذلك إذا أصيب الإنسان بمرض روحي تجده يميل غالبا إلى الخمول وعدم الحركة وعدم القدرة على المشي الطويل وممارسة الرياضة, وهذا في الغالب وليس دائما. لذلك الواقع أن الرياضة من أعظم ما من أعظم أسباب الشفاء وما يهلك الشياطين في كثير من الحالات, وقد يخرج ويهرب ويهرب بسببه, فهو منشط للدورة الدموية والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. علاج نافع لمن يعاني من الوسواس, فله تأثير طيب على نشاط القلب والدماغ, فيهلك العارض والشيطان إن كان متمركزا في هذه المنطقة. له تأثير على وظائف الرئة, فهو دواء لمن كان يسبب له الجن ضيقا في التنفس. علاج نافع لسحر المأكول, مفيد لمن عندها سحر في الأرحام, والإنسان عندما يمشي يحصل له نشاط في المعدة حتى, والمرأة تحصل لها نشاط حتى في الرحم. ولو تأثير في فك عقد الشياطين من الجسد بإذن الله سبحانه وتعالى. وتعرق المريض أثناء الرياضة قد يخرج معه السحر أو الجن أو أثر العين الحسد, فهذه التعرق من منافذ الخروج, كما الاستفراغ وغير ذلك أيضا منافذ الخروج التعرق, والمشي والجري الطويل قد يجعل الجن يتوسل إليك ويصيح ويصرخ بالجسد. وأعرف حالة مستعصية كنت أعالجه, خرج الجني منه بعد جري طويل, قال كان يجري جريا طويلا, قال ما حسست إلا بشيء تجمع في قدمي, ثم نزل إلى أن تجمع في أصبع الكبير, ثم أركض وأركض ما وقفت وأحسست بألم شديد, ثم فجأة أحس كأن شيء خرج, لما رأيت وقفت رأيت أن الدم خرج من تحت الأظافر وأحسست بخروجه مع هذا الدم, وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وجرب أيضا بعد الرقية الشرعية عندما ترقي المريض أو تقرأ البقرة أن تعمل رياضة البطن مثلا إذا كان عندك سحر في البطن, أو التي تحرك عموم الرياضات التي تحرك عضلات المعدة, ستجد بإذن الله سبحانه وتعالى تأثيرا طيبا. وهكذا يعمل مثلا رياضة لتحريك عضلات أسفل الظهر، وهذا أيضا وهذا خاص في من، وهذا مفيد أيضا في من كانت تعاني بسحر الأرحام ومكان سبب له السحر عقم، فيستفيد بإذن الله استفادة كبيرة. وهكذا المشي في الرمل لها تأثير طيب لصاحب السحر المرشوش، ومن تمركز الجن أو الألم في قدميه. ولكن هنا تنبيه مهم، لابد قبل أن استخدام الرياضة لأجل العلاج أن يبذل المريض الأسباب الشرعية كالرقية والتعبد والدعاء، فهذه الأسباب الشرعية والمعنوية هو أصل العلاج وركن الدواء، وإلا لم يجد للرياضة لم يجد هذا المريض للرياضة تأثيرا ولو قطع الأرض مشيا وجريا، لن يجد فائدة إلا إذا شاء الله لو قطع الأرض جريا ومشيا. فلا بد أن يكون أصل العلاج هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه وكثرة الدعاء وكثرة الإلحاح والتوبة والاستغفار وإصلاح ما بين العبد وبين ربه، فهذا هو أصل العلاج. ثم بعد ذلك لا بأس أن يبذل هذه الأسباب الحسية الذي هو باب من أبواب التطبب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافي كل مسحور وكل مسحورة وكل معيون ومعيونة وكل ممسوس وممسوسة، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.